بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله. موضوع درس اليوم وتفسير الآيات أو الآيتين، بدءا من الآية ذات الرقم 30 إلى نهاية الآية ذات الرقم 31. نستهل درسنا بتلاوة كريمة يبدأها أبو الفضل، فعلى بركة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
بارك الله فيك الشيخ عبد الحافظ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذي لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
بارك الله فيك. تفسير الآية الأولى رقم 30. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون عرضناه بالأمس وبقي تفسير الآية ذات الرقم 31 قوله تعالى وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذا أمر من الله تعالى للنساء المؤمنات وغيرة منه لأزواجهن عباده المؤمنين، وتمييز لهن عن صفة نساء الجاهلية وفعال المشركات. وكان سبب نزول هذه الآية الكريمة ما ذكره مقاتل ابن حيان قال: بلغنا والله أعلم أن جابر بن عبد الله الأنصاري حدث أن أسماء بنت مرشدة كانت في محل لها في بني حارثة، فجعل النساء يدخلن عليها غير مؤتجرات أو متأزرات، يعني غير لابسات أزر، غير مؤتجرات، فيبدو ما في أرجلهن من الخلاخيل، وتبدو صدورهن وذوائبهن. فقالت أسماء: ما أقبح هذا؟ فأنزل الله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن الآية. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فقوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن أي عما حرم الله عليهن من النظر إلى غير أزواجهن. ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الأجانب بشهوة ولا بغير شهوة أصلا. واحتج كثير منهم بما رواه أبو داود والترمذي من حديث الزهري عن نبهان مولى أم سلمة أنه حدثه أن أم سلمة حدثته أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة قالت: فبينما نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه، وذلك بعدما أمرنا بالحجاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتجبا منه. فقلت: يا رسول الله، أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو عمياوان أنتما، ألستما تبصرانه؟ ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وذهب آخرون، قال ابن كثير، وذهب آخرون من العلماء إلى جواز نظرهن إلى الأجانب بغير شهوة. أما النظر بشهوة يعني مجمع عليه، متفق عليه، لأنه لا يجوز. وذهب آخرون من العلماء إلى جواز نظرهن إلى الأجانب بغير شهوة، كما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل ينظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم يوم العيد في المسجد، وعائشة أم المؤمنين تنظر إليهم من ورائه وهو يسترها منهم حتى ملت ورجعت. وقوله ويحفظن فروجهن، قال سعيد بن جبير عن الفواحش، وقال قتادة وسفيان عما لا يحل لهن، وقال مقاتل عن الزنا، وقال أبو العالية: كل آية أنزلت في القرآن يذكر فيها حفظ الفروج فهو من الزنا إلا هذه الآية، ويحفظن فروجهن أي لا يراها ألا يراها أحد. قال: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أي ولا يظهرن شيئا من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه. قال ابن مسعود: كالرداء والثياب، يعني على ما كان يتعاطاه نساء العرب أو يتعاناه نساء العرب من المقنعة التي تجلل ثيابها وما يبدو من أسافل الثياب، يعني ادخل فيه العباءة، لا هي المقنعة فلا حرج عليها فيه، لأن هذا لا يمكن إخفاؤه. ونظيره في زي النساء ما يظهر من إزارها وما لا يمكن إخفاؤه. وقال يقول ابن مسعود، وقال بقول ابن مسعود الحسن وابن سيرين، الحسن وابن سيرين وابو الجوزاء وابراهيم النخعي وغيرهم. وقال الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال وجهها وكفيها والخاتم. وروي عن ابن عمر وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء والضحاك وإبراهيم النخعي وغيرهم نحو ذلك. وهذا يحتمل أن يكون تفسيرا للزينة التي نهينا عن إبدائها، كما قال أبو إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص عن عبد الله قال في قوله ولا يبدين زينتهن، الزينة القرط والدملوت والخلخال والقلادة. وفي رواية عنه بهذا الإسناد قال الزينة زينتان، فزينة لا يراها إلا الزوج الخاتم والسوار، وزينة يراها الأجانب وهي الظاهر من الثياب. وقال الزهري ولا يبدين لهؤلاء الذين سمى الله ممن لا تحل له إلا الأسورة والأخمرة والأقرطة من غير حصر يعني من غير كشف. وأما عامة الناس فلا يبدو منها إلا الخواتم. وقال مالك عن الزهري إلا ما ظهر منها الخاتم والخلخال. ويحتمل أن ابن عباس ومن تابعه أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين، وهذا هو المشهور عند الجمهور، ويستأنس له بالحديث الذي رواه أبو داود في سننه حدثنا يعقوب ابن كعب الأنطاكي ومؤمل ابن الفضل الحراني قال حدثنا الوليد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم عليها ثياب الرقاق، فأعرض عنها وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. لكن قال أبو داود وأبو حاتم الرازي هذا مرسل، خالد بن دريك لم يسمع من عائشة والله أعلم. وذكر أن قتادة يعني دلسه أو عن نعم هذه علة أخرى. وأمر ثالث أيضا أن أسماء كانت مولودة قبل الهجرة بكذا 27 سنة أو حوالي هذا، ويبعد يعني أن تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال كل هذا ذكره أجاب عنه الشيخ عبد المحسن العباد وهي رسالة قيمة في وجوب تغطية المرأة وجهها وتحريم اختلاطها بغير محارمها، رسالة قيمة جدا أثابه الله وأحسن لنا وله الخاتمة وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا. لعل إن شاء الله تتاح فرصة ونستعرض بعض ما فيها مما يتصل بتفسير هذه الآيات الكريمات. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن يعني المقانع يعمل لها ضيقات ضاربات ضيقات ضاربات على صدور النساء لتواري ما تحتها من صدرها وترائبها ليخالفن شعار نساء أهل الجاهلية، فإنهن لم يكن يفعلن ذلك، بل كانت المرأة منهن تمر بين الرجال مسفحة بصدرها لا يواريه شيء، كما هو فعل يعني النساء في غير هذه البلاد الغالب منهن. وربما أظهرت عنقها ولوائب شعرها وأقرطة آذانها، فأمر الله المؤمنات أن يستترن في هيئاتهن وأحوالهن، كما قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقال في هذه الآية الكريمة: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. والخمر جمع خمار، وهو ما جمع خمار وهو ما يخمر أو ما يخمر به، أي يغطى به الرأس، وهي التي تسميها الناس المقانة في عصر الحافظ الكثير رحمه الله. قال سعيد بن جبير: وليضربن وليسجدن بخمرهن على جيوبهن، يعني على النحر والصدر فلا يرى منه شيء. وقال البخاري: وقال أحمد بن شبيب: حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله: وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرنا بها. في بعض الروايات كان على رؤوسهن الغرباء ما يعرفن من الغلس. وقال أيضا: حدثنا أبو نعيم حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول لما نزلت هذه الآية: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، أخذنا أجورهن فشققناها من قبل الحواشي فاختمرنا بها. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا أحمد ابن عبد الله ابن يونس حدثني الزنجي ابن خالد حدثنا عبد الله ابن عثمان بن خثيم عن صفية بنت شيبة قالت: بينا نحن عند عائشة قالت: فذكرنا نساء قريش وفضلهن، فقالت عائشة رضي الله عنها: إن لنساء قريش لفضلا، وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقا لكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل. لقد أنزلت سورة النور: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. انقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم فيها، ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته وعلى كل ذي قرابته، فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل فاعتجرت به تصديقا وإيمانا بما أنزل الله من كتابه، فأصبحن وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان. ورواه أبو داود من غير وجه عن صفية بنت شيبة به. وقال ابن جرير: حدثنا يونس أخبرنا ابن وهب أن قرة ابن عبد الرحمن أخبره عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت: يرحم الله النساء المهاجرات الأول لما أنزل الله: وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققنا أكشف مروجهن فاختمرن به، أكشف مروطهن فاختمرن به، شققنا أكشف مروطهن فاختمرن به. ورواه أبو داود من حديث ابن وهب به. وقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، يعني أزواجهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن، كل هؤلاء محارم للمرأة يجوز لها أن تظهر عليهم بزينتها، ولكن من غير قال اقتصاد وتبهرج، يعني من غير تبهرج أو من غير قال في نسخة تاء من غير تبرج، وهو يعني المناسب. وقال ابن المنذر: حدثنا موسى يعني ابن هارون حدثنا أبو بكر يعني ابن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا داود عن الشعب وعكرمة في هذه الآية ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن حتى فرغ منها قال لم يذكر العم ولا الخال لأنهما يتبعان لأبنائهما ولا تضع خمارها عند العم والخال فأما الزوج فإنما ذلك كله من أجله فتتصنع له ما لا يكون بحضرة غيره وقوله أو نسائهن يعني تظهر زينتها أيضا للنساء المسلمات دون نساء أهل الكتاب أهل الذمة لئلا تصفهن لرجالهن وكل امرأة يعني تصف فينبغي أيضا الاحتجاب عنها لئلا تصفهن لرجالهن وذلك وإن كان محذورا في جميع النساء إلا أنه في نساء أهل الذمة أشد فإنهن لا يمنعهن من ذلك مانع وأما المسلمة فإنها تعلم أن ذلك حرام فتنزجر عنه المسلمة تعلم أنها وصفها امرأة لزوجها أو لغير محارمها محرم فتنزجر عنه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة تنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها أخرجاه في الصحيحين عن ابن مسعود في صحيح البخاري نعم حديث لك وخرجت الأول 241 وقال سعيد بن منصور في سننه حدثنا إسماعيل بن عياش عن هشام ابن الغار عن عبادة ابن نسيع عن أبي عن الحارث بن قيس قال كتب أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب إلى أبي عبيدة أما بعد فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك فإنه من قبلك فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها وقال مجاهد في قوله أو نسائهم طبعا يقول يعني بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك فقوله يعني لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها من النساء مقصود النساء إلا أهل ملتها من النساء وليس الرجال وقال مجاهد في قوله أو نسائهن قال نساؤهن المسلمات ليس المشركات من نسائهن وليس للمرأة المسلمة أن تنكشف بين يدي المشركة وروى عبد في تفسيره على عبد بن حميد في تفسيره عن الكلب عن أبي صالح عن ابن عباس أو نسائهن قال هن المسلمات لا تبديه ليهودية ولا نصرانية وهو النحر والقرط والوشاح وما لا يحل أن يراه إلا محرم وروى سعيد حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد قال لا تضع المسلمة خمارها عند مشركة لأن الله تعالى يقول أو نسائهن فليست المشركة من نسائهن وعن مكحول وعبادة بن نسي أنهما كرها أن تقبل النصرانية واليهودية والمجوسية المسلمة فأما ما رواه ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين حدثنا أبو عمير حدثنا ضمرة قال ابن عطاء عن أبيه قال لما قدم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت المقدس كان قوابل نسائهم اليهوديات والنصرانيات فهذا إن صح محمول على حال الضرورة أو أن ذلك من باب الامتهان ثم إنه ليس فيه كشف عورة ولا بد والله أعلم وقوله أو ما ملكت أيمانهن قال ابن جريج يعني من نساء المشركين فيجوز لها أن تظهر زينتها لها وإن كانت مشركة لأنها أمتها وإليه ذهب سعيد بن المسيب وقال أكثرهم بل يجوز لها أن تظهر على رفيقها من الرجال والنساء. واستدلوا بالحديث الذي رواه أبو داود: حدثنا محمد بن عيسى حدثنا أبو جميع سالم بن دينار عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة لعبد قد وهبه لها قال: وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال: إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك. وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في تاريخه في ترجمة حديج الحمصي أو الحصي مولى معاوية أن عبد الله بن مسعد الفزاري كان أسود شديد الأدمة، وأنه قد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهباه لابنته فاطمة فربته ثم أعتقته، ثم قد كان بعد ذلك كله مع معاوية أيام صفين، وكان من أشد الناس على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. في هنا في الهامش لما ترجمت حديج الحصي قال الحصي، ولعله أقرب يعني مولى معاوية، لأنه كان من المماليك يعني من يخصى بسبب حروب القبائل، إذا حاربت قبيلة قبيلة فتذل رجالها فنعم شجاؤهم. وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن نبهان عن أم سلمة ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان لإحداكن مكاتب وكان له ما يؤدي فلتحتجب منه. ورواه أبو داود عن مسدد عن سفيان به. قال هذا نعم مسند وسنن أبي داود كتاب العتق. وقوله أو التابعين، وقوله أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال يعني كالأجراء والأتباع الذين ليسوا بأكفاء وهم مع ذلك في عقولهم وله وخوس ولا هم لهم إلى النساء ولا يشتهونهن. قال ابن عباس: هو المغفل الذي لا شهوة له. وقال مجاهد: هو الأبله. وقال عكرمة: هو المخنث الذي لا يقوم زبه، يعني إنا. وكذلك قال غير واحد من السلف. وفي الصحيح من حديث الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن مخنثا كان يدخل على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينعت امرأة يقول: إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أرى هذا يعلم ما هاهنا لا يدخلن عليكم. فأخرجه، فكان بالبيداء يدخل كل يوم جمعة يستطعم. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام ابن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندها مخنث. نعم، قال المخنث أو المخنث بكسر النون وفتحها هو الذي يشبه النساء في أخلاقه وكلامه وحركاته. والفعل خنث بتشديد النون شرح النووي، أخذه من شرح النووي صحيح مسلم قال بتصرف يعني المعلق. قوله تدبر بأربع، تقبل بأربع وتدبر بثمان، قال أبو عبيد وسائر العلماء أن قول تقبل بأربع وتدبر بثمان أي أربع عكن، والعكن جمع عكنة وهي الطي في البطن من السمن، وثمان عكن قالوا معناه أن لها أربع عكن تقبل بهن من كل ناحية اثنتان ولكل واحدة طرفان، فإذا أدبرت صارت الأطراف ثمانية. قالوا وإنما ذكر فقال بثمان وكان أصله أن يقول بثمانية، فإن المراد الأطراف وهي مذكرة لأنه لم يذكر لفظ المذكر، ومتى لم يذكره جاز حذف الهاء كقوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه بست من شوال. تام شرح النووي على صحيح مسلم إصباح المنير. نعم، قال الإمام أحمد نعم، وعندها مخنث وعندها عبد الله بن أبي أمية عن أم سلمة قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندها مخنث وعندها عبد الله بن أبي أمية يعني أخاها، والمخنث يقول يا عبد الله ابن أبي أمية إن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. قال فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأم سلمة لا يدخلن هذا عليك. أخرجاه في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث هشام بن عروة به. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رجل يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث، وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة من غير عن أولي الحاجة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم أو من غير أولي الإربة يعني من غير أولي الشهوة أو الغرض في النساء، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة، فقال إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أرى هذا يعلم ما ها هنا لا يدخلن عليكم هذا، فحجبوا. ورواه مسلم وأبو داود والنسائي من طريق عبد الرزاق به. وقوله أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء يعني لصغرهم لا يفهمون أحوال النساء وعوراتهن من كلامهن الرخيم وتعطفهن في المشية وحركاتهن وسكناتهن، فإذا كان الطفل صغيرا لا يفهم ذلك فلا بأس بدخوله على النساء، فأما إن كان مراهقا أو قريبا منه بحيث يعرف ذلك ويدريه يعني من العشر نعم ويفرق بين الشوهة والحسنة فلا يمكن من الدخول على النساء. وقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إياكم والدخول على النساء، قالوا يا رسول الله فرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، حمو أخو الزوج عم الزوج خال الزوج. وقوله ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، كانت المرأة في الجاهلية إذا كانت تمشي في الطريق وفي رجلها خلخال صامت لا يسمع صوته ضربت برجلها الأرض فيعلم الرجال طنينه، يسمع الرجال طنينه، فنهى الله المؤمنات عن مثل ذلك. وكذلك إذا كان شيء من زينتها مستورا فتحركت بحركة لتظهر ما هو خفي دخل في هذا النهي، لقوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ومن ذلك أيضا أنها تنهى عن التعطر والتطيب عند خروجها من بيتها ليشتم الرجال طيبها، فقد قال أبو عيسى الترمذي حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ثابت بن عمار الحنفي عن غنيم بن قيس عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عين زانية، والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا يعني زانية، قال وفي الباب عن أبي هريرة وهذا حسن صحيح. قال الترمذي قال وفي الباب عن أبي هريرة وهذا حسن صحيح. ورواه أبو داود والنسائي من حديث ثابت بن عمارة به. وقال أبو داود حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبيد مولى أبي رهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقيته امرأة وجد منها ريح الطيب ولذيلها إعصار فقال يا أمة الجبار جئت من المسجد؟ قالت نعم. قال لها وله تطيبت؟ قالت نعم. قال إني سمعت حبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة امرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة. ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان هو ابن عيينة به. وروى الترمذي أيضا من حديث موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد عن ميمونة بنت سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرافلة في الزينة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها. ومن ذلك أيضا أنهن ينهين عن المشي في وسط الطريق لما فيه من التبرج. قال أبو داود حدثنا القعنبي حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن أبي اليمان عن شداد بن أبي عمرو بن حماس أو حماس عن أبي عن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري عن أبي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج من المسجد وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء استأخرنا فإنه ليس لكنا أن تحققنا الطريق عليكنا بحافات الطريق. فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به. وقوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون أي افعلوا ما آمركم به من هذه الصفات الجميلة والأخلاق الجليلة واتركوا ما كان عليه أهل الجاهلية من الأخلاق والصفات الرذيلة فإن الفلاح كل الفلاح في فعل ما أمر الله به ورسوله وترك ما نهي عنه والله تعالى هو المستعان. اللهم صل على رسول الله. هذه رسالة كما ذكرت لسماحة شيخنا عبد المحسن وفقه الله بوجود تغطية المرأة وجهها وتحريم اختلاطها بغير محارمها. قد يضيق الوقت الآن عن استعراض بعض ما ورد فيها وأهم ما فيها هو جوابه عن بعض الجواب إجابته عن وكلها مهمة لكن إجابته عن حديث استدل بها على كشف المرأة على وجهها أجاب إجابات سديدة إن شاء الله إن الله سبحانه وتعالى ألحقنا ربما نعرض شيء من هذا. الرسالة تحتوي بعد المقدمة على الأدلة من الكتاب العزيز على وجوب تغطية النساء وجوههن استدل بحوالي 6 أدلة وكذلك الأدلة من السنة على وجوب تغطية النساء وجوههن وأدلة على تحريم مس النساء ومصافحتهن والإجابة عن أحاديث استدل بها على كشف المرأة وجهها وذكر أن كشف النساء وجوههن بدء الانفلات والانحلال وذكر حكم اختلاط النساء بالرجال وأنه محرم. وهي رسالة قيمة في الحقيقة ومختصرة أوصي بقراءتها ولعل الله سبحانه وتعالى يمد لنا ونعرض شيئا منها لأن موضوعها هو تفسير الآيات التي هي موضوع درسنا اليوم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. يقول قوابل النساء القابلة وش معنى هي التي تقوم على شأن المرأة وتولدها وكذا. الله المستعان. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.